الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 12 من مجالس الباعث الحثيث، شرح الباعث الحثيث. تكلمنا في المجلس الماضي عن المنقطع والمعضل، وذكرنا مذاهب أهل العلم في ذلك. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن الإسناد المعنعن، وذكر مذاهب العلماء فيه، أهو منقطع أم لا، والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع بشرطين: الأول أن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، والثاني أن يكون قد لقي شيخه الذي يروي عنه، أو أن يكون عاصره مع إمكان اللقي. مذهبان مشهوران عند أهل العلم. وكما ذكر ابن رجب رحمه الله، مذهب شرط اللقي هو مذهب جمهور علماء المتقدمين، ومذهب شرط المعاصرة مذهب جمهور العلماء المتأخرين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان. المسألة الآن، صورة المسألة معنا ألا يقول الراوي عن فلان، ولكن يقول أن فلانا قال، كان تأتينا رواية عن نافع يقول أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هل هذه الصورة كالعنعنة محمولة على الاتصال بالشرطين المتقدمين، أم أنها ليست كهي وهي محمولة على الانقطاع؟ قال رحمه الله: كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال بالشروط المتقدمة. وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر. إذن هنا ينقلون خلافا في هذه المسألة، الراوي إذا قال عن شيخه أن فلانا قال، هل يعتبر متصلا أم يعتبر منقطعا؟ نقلوا هنا الخلاف، وذكروا عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة أنهما خالفا في هذه المسألة، وعزوا هذا القول إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة بهذا الإطلاق خطأ، والصواب أنهم يفرقون بين إضافة القول وإضافة الفعل إلى الراوي. إذا قال الراوي أن فلانا قال كذا وكذا ففيه تفصيل، إن كان خبر أن قولا لم يتعدى لمن لم يدركه التحقت بحكم عن بلا خلاف، كأن يقول التابعي مثلا أن أبا هريرة قال سمعت كذا وكذا، فهذا مثل قوله عن أبي هريرة تماما. أن يقول الراوي أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهذا مثل قوله عن أبي هريرة حتى عند أحمد ويعقوب بن شيبة. وأما إن كان خبر أن فعلا نظر، إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم عن، وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها، كرواية عطاء عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن عطاء يحكي حكاية كأنه شاهدها أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه ننظر هل عطاء أدرك هذه الحكاية وشاهدها أم لم يشاهدها. إن كان شاهدها فهي محمولة على الاتصال ما في إشكال، ولكن إذا لم يكن شاهدها فمن أين أتى بها؟ إذا قال عطاء أن ابن الحنفية مر، أن ابن الحنفية عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن ابن الحنفية وليس عن عطاء، هل ابن الحنفية هنا، هل ابن الحنفية شاهد هذا المشهد ورأى عمارا يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لم يشاهده؟ إذا لم يشاهده فهذا يكون منقطعا، لأنه لا يحكي لا يرويه عن عمار أنه هو الذي روى له، ولكنه يروي عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وابن الحنفية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يرى هذا المشهد، فمن أين أتى بهذه القصة؟ فهي قصة منقطعة. هذا الفرق بين أن يقول أن عمارا قال كذا وكذا وأن يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى ينقل قولا عن عمار يكون قد سمعه منه، أما الثانية فهو يحكي حكاية فعلا لعمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففلا فرق بين أن يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تكون هذه الرواية منقطعة. هذا الفرق بين الصورتين. نعيد، عن إذا جاءت في الإسناد وكان الراوي قد عاصر شيخه وإمكان اللقاء بينهما متوفر أو قد لقيه، فهذه محمولة على السماع إذا كان الراوي بريئا من وصمة التدليس. أما إذا قال الراوي أن فلانا قال أو يحكي حكاية عن فلان، هذه فيها تفصيل. إن قال مثلا أن فلانا قال كذا وكذا ويكون قد أدرك فلانا هذا وسمع منه، فهذا محمول على السمع كعن تماما. أما إذا حكى حكاية عن فلان ولا يكون قد أدرك هذه الحكاية فتكون هنا لها حكم الانقطاع. لذلك عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن رجلا قال عن عروة عن عائشة، وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هما سواء؟ فقال كيف يكونان سواء، ليسا سواء. لماذا؟ لأن الأولى قال عروة عن عائشة فلا إشكال، وأما الثانية قال وعن عروة أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل عروة شاهد عائشة وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يشاهدها. عروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال أحمد بأن هذا منقطع وليس متصلا، بخلاف لو قال عن عائشة قالت كذا وكذا فهو قد سمع من عائشة فيكون قد سمع قولها هذا، فهاتان صورتان مختلفتان. أرجو الآن أن تكون المسألة واضحة. إذا قال الراوي أن فلانا قال كذا وكذا فهو محمول على السماع إذا كان الراوي ليس مدلسا وأدرك شيخه الذي يحدث عنه، وأما إذا حكى فعلا عن شيخه فينظر هل أدرك هذا الفعل أم لم يدركه، فينظر هل أدرك هذا الفعل أم لم يدركه، فإن أدرك الفعل الذي حكاه فهو محمول على الاتصال، أما إذا لم يدرك هذا الفعل الذي حكاه فهو محمول على الانقطاع. هذا التفصيل في هذه المسألة. إذن فأحمد ويعقوب بن شيبة لم يقولا بأن هذه الصورة منقطعة على الإطلاق، لكن الخلاف موجود من غيرهما. قال وممن نص على ذلك مالك بن أنس على أن كعن، وكله محمول على التفصيل الذي ذكرناه. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا محمول على الاتصال، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه. هذه مسألة ثانية. إذن الآن إذا قال الراوي عن فلان أو قال أن فلانا قال فهو محمول على الاتصال بالشرطين المذكورين، وأما إذا قال أن فلانا وحكى حكاية عنه لم يدركها فهي محمولة على الانقطاع، وأما إذا حكى حكاية أدركها فهي محمولة على الاتصال. هذا التفصيل في هذه المسألة. قال وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. الآن مسألة جديدة، إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، هذه المسألة من مباحث زيادة الثقة. إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، يعني أحد الرواة روى أحد الرواة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، هذا الآن الحديث مسند مذكور متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء راوي آخر وروى الحديث عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ أرسله. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الراوي الثاني روى عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي الأول روى الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول أسند والثاني أرسل. اختلفا في الرواية عن مالك أم لم يختلفا؟ اختلفا، فمن منهما المصيب ومن المخطئ؟ كيف رواه مالك؟ رواه مسندا أم رواه مرسلا؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم. هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة التي ذكرناها. إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم أي من العلماء من قدح في عدالته بسبب ذلك، أي قدح في عدالة المخالف إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، أي أحد الرواة الذي روى عن مالك رقم واحد الذي أسند كان أحفظ وأقوى من رقم اثنين الذي أرسل. قال بعض العلماء نصحح الرواية الأولى ونقدح في عدالة الثاني الذي خالفه. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ من غير أن يقدح في عدالة الثاني، ومنهم من قبل المسند مطلقا، أي قال مباشرة الزيادة من الثقة مقبولة فتقبل مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. هذه مذاهب ذكرها ابن الصلاح رحمه الله، وصححه الخطيب، أي صحح القول الأخير أن الإسناد هو دائما الذي يقبل، زيادة الثقة دائما مقبولة. وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، هو قول الفقهاء والأصوليين الزيادة من الثقة مقبولة. وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. فما هو القول الصحيح الآن من بين هذه الأقوال؟ أولا، وإن وجد في كلام العلماء المتقدمين كالبخاري وغيره هذه الجملة الزيادة من الثقة مقبولة، إلا أنهم لا يقبلون كل زيادة كما يفعل الفقهاء والأصوليون، لا يقبلون كل زيادة. ولكن هذه العبارة يذكرونها عندما تكون زيادة الثقة عندهم راجحة ومقبولة. في الموضع في الحديث معين إذا ترجح عندهم زيادة الثقة يقولون هذه العبارة، ويقولون الزيادة من الثقة مقبولة، أي في مثل هذا الموضع وليس مطلقا. قال العلائي رحمه الله، الآن انظر كلام العلماء المتقدمين الجهابذة جبال العلل، ما هو مذهبهم في مثل هذه الصورة؟ هذه الصورة مهمة جدا وستقابلك في مسائل العلل وفي الحديث كثيرا جدا، مسألة زيادة الثقة هذه. فما هو مذهب العلماء المتقدمين من الحفاظ الجهابذة؟ قال العلائي كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث. هذا هو مذهب العلماء المتقدمين في هذه المسألة، في مسألة زيادة الثقة، أنهم لا يحكمون حكما كليا في هذه المسألة، فلا يقولون كما يقول الفقهاء والأصوليون الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، أو أن الراجح دائما الذي ينقص من الحديث وليس الزائد، أي الراجح دائما هو المرسل وليس المتصل. بعضهم يقول هذا، بعض أهل العلم يرجح المرسل مطلقا وبعضهم يرجح المسند مطلقا. العلماء المتقدمون ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يدورون مع الترجيح بالقرائن والأدلة التي تحتف بالخبر، فإذا وجدوا الذي زاد أحفظ وأعلم أو أكثر عددا من الذي لم يزد قبلوا هذه الزيادة، لأن الأحفظ والأعلم أولى بالحفظ من غيره، والأكثر عددا أولى بالحفظ أيضا من الأقل عددا، لذلك رجحوا قول الأكثر والأحفظ. هذه من القرائن، وهناك قرائن أخرى تحتف بالخبر تجعلهم يرجحون قولا على آخر. هذا عمل علماء العلل، وإذا تتبعت العلل للدارقطني لاحظت هذا بوضوح، وكذلك إذا تتبعت أحاديث الصحيحين تبين معك هذا. فهذا هو الصحيح في المسألة، لا ما ذهب إليه ابن الصلاح والخطيب، اختلفت قوله في هذا، له قولان، قول في الكفاية وقول في المزيد في متصل الأسانيد يخالف القول الذي ذهب إليه في الكفاية. هذا ما يتعلق بمبحثي المنقطع والمعضل. النوع الثاني عشر المدلس. الحديث المدلس هو الذي فيه تدليس. قال الحافظ ابن حجر: التدليس مشتق من الدلس وهو الظلام. وقال: وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والتدليس قسمان، هذا ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله، ذكر أن التدليس قسمان، وبعض أهل العلم يقسمه إلى ثلاث، فيزيد تدليس التسوية. ابن الصلاح قسمه إلى قسمين، وأدخل تدليس التسوية في تدليس الإسناد وجعله شيئا واحدا. وجميع الأنواع كلها ترجع إلى تدليس الإسناد ما عدا تدليس الشيوخ قسم الثاني. لذلك ابن الصلاح رحمه الله قسم التدليس إلى قسمين: تدليس إسناد وتدليس تسوية، عفوا تدليس إسناد وتدليس شيوخ. وتدليس التسوية سنؤجل الكلام عنه في آخر المبحث، وسنشرح الآن كلام المصنف. قال: أحدهما، أي أحد القسمين، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. تدليس الإسناد مر معنا وشرحناه في البيقونية، وقلنا بأنه تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. أنا الآن معكم جالست الشيخ مقبل وسمعت منه، فآتي وأروي لكم حكاية لم أسمعها منه، وأقول لكم عن الشيخ مقبل قال كذا وكذا، فأرويها لكم بصيغة ليس فيها التصريح حوب السماع، فلا أقول حدثنا لأنني لم أسمع هذه الحكاية، لكنني في الأصل أنا من تلاميذه سمعت منه، لكن هذه الحكاية التي أرويها لكم الآن لم أسمعها منه، فأرويها لكم بصيغة عن، أو أن الشيخ مقبل قال كذا وكذا، تمام؟ فماذا تظنون أنتم في مثل هذه الحالة؟ أنني سمعت هذه القصة منه مباشرة فرويتها لكم بصيغة موهمة للسماع وليست صريحة، هذا يسمى تدليسا، هذا يسمى تدليسا. أنا سمعت أصلا من الشيخ، فعندما أحدثكم الحكاية بصيغة موهمة السماع مباشرة تظنون أنني قد سمعت هذه الحكاية منه، لأنكم تعلمون أنني سمعت منه في الأصل، هذا يسمى تدليس الإسناد. هذه صورة من صوره، الصورة الأشهر. قال الراوي: أن يروي عمن لقيه. أنا لقيت الشيخ مقبل رحمه الله وجالست، ما لم يسمعه منه، رويت عنه شيئا لم أسمعه منه، رويت لكم حكاية لم أسمعها من الشيخ. قال: أو عمن عاصره ولم يلقه. هذه صورة ثانية. إذن إما أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، أو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه. كيف عاصره ولم يلقه؟ أنا عشت مع الشيخ الألباني رحمه الله في عصر واحد، تمام، ولكنني لم ألقه، ما التقيت به، ما اجتمعت وإياه في مكان واحد ولا سمعت منه مباشرة. فإذا حدثتكم عنه بحديث بصيغة موهمة للسماع وقلت لكم عن الشيخ الألباني رحمه الله قال كذا وكذا، أو أن الشيخ الألباني رحمه الله قال كذا وكذا، هذه عند ابن الصلاح أيضا تعتبر تدليسا. وضحت الصورة، الفرق بين الصورة، وضح الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى أنا مع الشيخ مقبل، الصورة الثانية أنا مع الشيخ الألباني، وهذه صور حقيقية. أنا سمعت من الشيخ مقبل رحمه الله وجالسته، ولكنني لم أسمع من الشيخ الألباني، ولكنني عاصرته، عشت معه في عصر واحد، عشت معه في عصر واحد. وإذا رويت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا رويت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أكون قد رويت بصيغة موهمة للسماع كعن وأن، أكون قد رويت عن شخص لم أسمع منه أصلا ولم أعاصره أصلا. واضح الفرق بين الثلاث صور؟ الصورة، الصورة التي هي بيني وبين الشيخ مقبل، هذه تسمى تدليسا، لأني رويت عنه حديثا لم أسمعه منه بصيغة موهمة للسماع. الصورة التي بيني وبين الشيخ الألباني رحمه الله، عاصرته وحكيت لكم عنه حكاية بصيغة عن أو أن الشيخ قال كذا وكذا، هذه الصورة من المرسل الخفي عند قوم، عند بعض العلماء يسمون هذه الصورة مرسل خفي، والبعض الآخر يسميها تدليسا. ابن الصلاح يسميها تدليس وأدخلها في تعريف التدليس. البزار، الحافظ البزار، وابن القطان الفاسي، والحافظ ابن حجر يقولون هذه ليست من التدليس، هذه ليست تدليسا، لأنه هو أصلا لم يسمع من هذا الشيخ. أنا أصلا ما سمعت من الشيخ الألباني رحمه الله، فلا ينبغي هذه أن تكون تدليسا. واحتجوا بماذا؟ احتجوا بأن العلماء قاطبة لم يعدوا رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم تدليسا. المخضرمون من هم؟ الذين عاشوا في عهد الجاهلية وعاشوا في عهد الإسلام، فعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوه، لم يسمعوا منه مباشرة، نفس الصورة التي معنا. فلم يسمها علماء الحديث هذه تدليسا، لم يدخلوها في التدليس، ولا وصفوا المخضرمين بالتدليس الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أن علماء الحديث يفرقون بين الصورتين. فإذا الرواية عن الشيخ الألباني رحمه الله بصيغة عن أو أن الشيخ قال كذا وكذا وأنا عاصرته، عند ابن الصلاح تدليس، عند غيره كالحافظ ابن حجر وغيره تعتبر مرسلا خفيا. هذا هو المرسل الخفي. أما رواية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بصيغة عن أو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كذا وكذا، هذه تسمى منقطعة، رواية منقطعة، وعند قوم تسمى مرسلة أيضا كما تقدم معنا. هذا الفرق بين المرسل، بين المنقطع والمرسل الخفي والتدليس. المنقطع ويسميه بعضهم المرسل أيضا، والمرسل الخفي والمدلس. هذا الفرق بين الصور الثلاث. بعض العلماء لا يفرق بين التدليس والمرسل الخفي ويجعلها بمعنى واحد، كله يسميه تدليسا، والبعض يفرق. فالآن ابن الصلاح معنا لا يفرق، فجعل التدليس له صورتين، الصورة الأولى أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع. الصورة الثانية أن يروي عن شيخ لم يسمع منه أصلا ولكنه عاصره أن يروي عنه بصيغة تحتمل السماع، فهذه أيضا عند ابن الصلاح تعتبر تدليسا، ولكن عند بعض العلماء وهو الراجح أنها من المرسل الخفي وليست من التدليس. قال رحمه الله: ومن الأول، يعني من مثال الصورة الأولى رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. انظر كم أسقط اثنين، عبد الرزاق ومعمر، وسفيان بن عيينة أصلا سمع من الزهري، لذلك عندما قال سفيان بن عيينة قال الزهري يوهم الذين أمامه بأنه قد سمع من الزهري، لكن عندما سألوه قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر، فتبين أنه قد دلسه. هذه صورة التدليس الحقيقية، لأن سفيان بن عيينة سمع من الزهري في الأصل، لكن هذه الرواية لم يسمعها من الزهري، سمعها بواسطة اثنين عبد الرزاق ومعمر، فدلس هذه الرواية. والمدلس لا يقبل خبره إلا إذا صرح بالتحديث كما سيأتي. قال رحمه الله: وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وهو حقيقة مذموم، لكن لا يعتبر جارحا لصاحبه. وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر، لأن يعني الزنا أمره أعظم بكثير، فحملوا هذا من الشعبة على المبالغة. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. هذا قول شعبة نقله الشافعي عن شعبة رحمه الله. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقا، لكن هذا غير معمول به، الصحيح أنه لا يجرح، لأنه هو ما فعل هذا إلا بتأويل، لأنه هو في نفسه عدل يكون. وإن أتى بلفظ الاتصال، أي وإن قال حدثنا أخبرنا، مع ذلك ردوه وجرحوا روايته واعتبروه ليس عدلا، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، تركوا حديثه مطلقا، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. الذي نص عليه الشافعي هو أن التدليس يثبت على الراوي من مرة واحدة، وإلا فالشافعي مذهبه رحمه الله نص على قبول رواية المدلس إذا صرح بالتحديث، نص على ذلك في الرسالة، فهو لا يقول بقول هؤلاء الذين ردوا رواية المدلس مطلقا، ولكنه يقول بأن من دلس مرة واحدة فقد ثبتت عليه تهمة التدليس. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل ما بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد، هذا هو الصحيح، وعليه عمل أكثر علماء الحديث. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال، يعني أعلى ما في شأن التدليس أنه نوع من الانقطاع لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. يعني كل ما في الأمر أن التدليس نوع من أنواع الانقطاع، فلا يحتاج إلى أن نرده مطلقا، بل نقبله كما قال ابن الصلاح رحمه الله، نقبله إذا صرح صاحبه بالسمع، وقال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو أنبأنا، قبلنا منه. من ثبتت عليه تهمة التدليس لا يقبل منه حتى يصرح بالتحديث. أما من لم يصرح بالتحديث وقد ثبت عليه أنه مدلس فلا يقبل تحديثه فلا يقبل حديثه. قال ابن حجر رحمه الله تفصيل جيد في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، له تقسيم جيد وتفصيل ماتع في كتابه ذاك، فمن شاء فليراجعه. ننتهي بها إلى هنا ونكتفي بهذا القدر، فقد أذن العشاء عندنا. نعم، من كان عنده سؤال فليتفضل قبل أن ننهي. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 12 من مجالس الباعث الحثيث، شرح الباعث الحثيث. تكلمنا في المجلس الماضي عن المنقطع والمعضل، وذكرنا مذاهب أهل العلم في ذلك، ثم تكلم المصنف رحمه الله عن الإسناد المعنعن، وذكر مذاهب العلماء فيه، أهو منقطع أم لا، والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع بشرطين: الأول أن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، والثاني أن يكون قد لقي شيخه الذي يروي عنه، أو أن يكون عاصره مع إمكان اللقي، مذهبان مشهوران عند أهل العلم. وكما ذكر ابن رجب رحمه الله مذهب شرط اللقي هو مذهب جمهور علماء المتقدمين، ومذهب شرط المعاصرة مذهب جمهور العلماء المتأخرين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان. المسألة الآن، صورة المسألة معنا ألا يقول الراوي عن فلان، ولكن يقول أن فلانا قال، كان تأتينا رواية عن نافع يقول أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هل هذه الصورة كالعنعنة محمولة على الاتصال بالشرطين المتقدمين، أم أنها ليست كهي وهي محمولة على الانقطاع؟ قال رحمه الله: كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال بالشروط المتقدمة، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر. إذن هنا ينقلون خلافا في هذه المسألة، الراوي إذا قال عن شيخه أن فلانا قال، هل يعتبر متصلا أم يعتبر منقطعا؟ نقلوا هنا الخلاف، وذكروا عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة أنهما خالفا في هذه المسألة. وعزو هذا القول إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة بهذا الإطلاق خطأ، والصواب أنهم يفرقون بين إضافة القول وإضافة الفعل إلى الراوي. إذا قال الراوي أن فلانا قال كذا وكذا ففيه تفصيل، إن كان خبر أن قولا لم يتعدى لمن لم يدركه التحقت بحكم عن بلا خلاف، كأن يقول التابعي مثلا أن أبا هريرة قال سمعت كذا وكذا، فهذا مثل قوله عن أبي هريرة تماما. أن يقول الراوي أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهذا مثل قوله عن أبي هريرة حتى عند أحمد ويعقوب بن شيبة. وأما إن كان خبر أن فعلا نظر، إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم عن، وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها، كرواية عطاء عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن عطاء يحكي حكاية كأنه شاهدها أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه ننظر هل عطاء أدرك هذه الحكاية وشاهدها أم لم يشاهدها. إن كان شاهدها فهي محمولة على الاتصال ما في إشكال، ولكن إذا لم يكن شاهدها فمن أين أتى بها؟ إذا قال عطاء أن ابن الحنفية مر، أن ابن الحنفية عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن ابن الحنفية وليس عن عطاء، هل ابن الحنفية هنا، هل ابن الحنفية شاهد هذا المشهد ورأى عمارا يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لم يشاهده؟ إذا لم يشاهده فهذا يكون منقطعا، لأنه لا يحكي لا يرويه عن عمار أنه هو الذي روى له، ولكنه يروي عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وابن الحنفية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يرى هذا المشهد، فمن أين أتى بهذه القصة؟ فهي قصة منقطعة. هذا الفرق بين أن يقول أن عمارا قال كذا وكذا وأن يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى ينقل قولا عن عمار يكون قد سمعه منه، أما الثانية فهو يحكي حكاية فعلا لعمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففلا فرق بين أن يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تكون هذه الرواية منقطعة. هذا الفرق بين الصورتين. نعيد، عن إذا جاءت في الإسناد وكان الراوي قد عاصر شيخه وإمكان اللقاء بينهما متوفر أو قد لقيه، فهذه محمولة على السماع إذا كان الراوي بريئا من وصمة التدليس. أما إذا قال الراوي أن فلانا قال أو يحكي حكاية عن فلان، هذه فيها تفصيل. إن قال مثلا أن فلانا قال كذا وكذا ويكون قد أدرك فلانا هذا وسمع منه، فهذا محمول على السمع كعن تماما. أما إذا حكى حكاية عن فلان ولا يكون قد أدرك هذه الحكاية فتكون هنا لها حكم الانقطاع. لذلك عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن رجلا قال عن عروة عن عائشة وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هما سواء؟ فقال كيف يكونان سواء؟ ليسا سواء. لماذا؟ لأن الأولى قال عروة عن عائشة فلا إشكال، وأما الثانية قال وعن عروة أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل عروة شاهد عائشة وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يشاهدها، عروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أحمد بأن هذا منقطع وليس متصلا، بخلاف لو قال عن عائشة قالت كذا وكذا فهو قد سمع من عائشة فيكون قد سمع قولها هذا. فهاتان صورتان مختلفتان. أرجو الآن أن تكون المسألة واضحة. إذا قال الراوي أن فلانا قال كذا وكذا فهو محمول على السماع إذا كان الراوي ليس مدلسا وأدرك شيخه الذي يحدث عنه، وأما إذا حكى فعلا عن شيخه فينظر هل أدرك هذا الفعل أم لم يدركه، فينظر هل أدرك هذا الفعل أم لم يدركه. فإن أدرك الفعل الذي حكاه فهو محمول على الاتصال، أما إذا لم يدرك هذا الفعل الذي حكاه فهو محمول على الانقطاع. هذا التفصيل في هذه المسألة. إذن فأحمد ويعقوب بن شيبة لم يقولا بأن هذه الصورة منقطعة على الإطلاق، لكن الخلاف موجود من غيرهما. قال وممن نص على ذلك مالك بن أنس على أن كعن، وكله محمول على التفصيل الذي ذكرناه. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا محمول على الاتصال، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه. هذه مسألة ثانية. إذن الآن إذا قال الراوي عن فلان أو قال أن فلانا قال فهو محمول على الاتصال بالشرطين المذكورين، وأما إذا قال أن فلانا وحكى حكاية عنه لم يدركها فهي محمولة على الانقطاع، وأما إذا حكى حكاية أدركها فهي محمولة على الاتصال. هذا التفصيل في هذه المسألة. قال وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. الآن مسألة جديدة، إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، هذه المسألة من مباحث زيادة الثقة. إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، يعني أحد الرواة روى أحد الرواة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، هذا الآن الحديث مسند مذكور متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء راوي آخر وروى الحديث عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ أرسله. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الراوي الثاني روى عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي الأول روى الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول أسند والثاني أرسل. اختلفا في الرواية عن مالك أم لم يختلفا؟ اختلفا، فمن منهما المصيب ومن المخطئ؟ كيف رواه مالك؟ رواه مسندا أم رواه مرسلا؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم. هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة التي ذكرناها. إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم أي من العلماء من قدح في عدالته بسبب ذلك، أي قدح في عدالة المخالف إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، أي أحد الرواة الذي روى عن مالك رقم واحد الذي أسند كان أحفظ وأقوى من رقم اثنين الذي أرسل. قال بعض العلماء نصحح الرواية الأولى ونقدح في عدالة الثاني الذي خالفه، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ من غير أن يقدح في عدالة الثاني، ومنهم من قبل المسند مطلقا، أي قال مباشرة الزيادة من الثقة مقبولة فتقبل مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. هذه مذاهب ذكرها ابن الصلاح رحمه الله، وصححه الخطيب، أي صحح القول الأخير أن الإسناد هو دائما الذي يقبل، زيادة الثقة دائما مقبولة، وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، هو قول الفقهاء والأصوليين الزيادة من الثقة مقبولة. وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. فما هو القول الصحيح الآن من بين هذه الأقوال؟ أولا، وإن وجد في كلام العلماء المتقدمين كالبخاري وغيره هذه الجملة الزيادة من الثقة مقبولة، إلا أنهم لا يقبلون كل زيادة كما يفعل الفقهاء والأصوليون، لا يقبلون كل زيادة، ولكن هذه العبارة يذكرونها عندما تكون زيادة الثقة عندهم راجحة ومقبولة. في الموضع في الحديث معين إذا ترجح عندهم زيادة الثقة يقولون هذه العبارة، ويقولون الزيادة من الثقة مقبولة، أي في مثل هذا الموضع وليس مطلقا. قال العلائي رحمه الله، الآن انظر كلام العلماء المتقدمين الجهابذة جبال العلل، ما هو مذهبهم في مثل هذه الصورة؟ هذه الصورة مهمة جدا وستقابلك في مسائل العلل وفي الحديث كثيرا جدا، مسألة زيادة الثقة هذه. فما هو مذهب العلماء المتقدمين من الحفاظ الجهابذة؟ قال العلائي كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث. هذا هو مذهب العلماء المتقدمين في هذه المسألة، في مسألة زيادة الثقة، أنهم لا يحكمون حكما كليا في هذه المسألة، فلا يقولون كما يقول الفقهاء والأصوليون الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، أو أن الراجح دائما الذي ينقص من الحديث وليس الزائد، أي الراجح دائما هو المرسل وليس المتصل. بعضهم يقول هذا، بعض أهل العلم يرجح المرسل مطلقا وبعضهم يرجح المسند مطلقا. العلماء المتقدمون ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يدورون مع الترجيح بالقرائن والأدلة التي تحتف بالخبر. فإذا وجدوا الذي زاد أحفظ وأعلم أو أكثر عددا من الذي لم يزد قبلوا هذه الزيادة، لأن الأحفظ والأعلم أولى بالحفظ من غيره، والأكثر عددا أولى بالحفظ أيضا من الأقل عددا. لذلك رجحوا قول الأكثر والأحفظ. هذه من القرائن، وهناك قرائن أخرى تحتف بالخبر تجعلهم يرجحون قولا على آخر. هذا عمل علماء العلل، وإذا تتبعت العلل للدارقطني لاحظت هذا بوضوح، وكذلك إذا تتبعت أحاديث الصحيحين تبين معك هذا. فهذا هو الصحيح في المسألة، لا ما ذهب إليه ابن الصلاح والخطيب، اختلفت قوله في هذا، له قولان، قول في الكفاية وقول في المزيد في متصل الأسانيد يخالف القول الذي ذهب إليه في الكفاية. هذا ما يتعلق بمبحثي المنقطع والمعضل. النوع الثاني عشر المدلس. الحديث المدلس هو الذي فيه تدليس. قال الحافظ ابن حجر: التدليس مشتق من الدلس وهو الظلام. وقال: وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والتدليس قسمان، هذا ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله، ذكر أن التدليس قسمان، وبعض أهل العلم يقسمه إلى ثلاث، فيزيد تدليس التسوية. ابن الصلاح قسمه إلى قسمين، وأدخل تدليس التسوية في تدليس الإسناد وجعله شيئا واحدا، وجميع الأنواع كلها ترجع إلى تدليس الإسناد ما عدا تدليس الشيوخ قسم الثاني. لذلك ابن الصلاح رحمه الله قسم التدليس إلى قسمين: تدليس إسناد وتدليس تسوية، عفوا تدليس إسناد وتدليس شيوخ. وتدليس التسوية سنؤجل الكلام عنه في آخر المبحث، وسنشرح الآن كلام المصنف. قال: أحدهما، أي أحد القسمين، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. تدليس الإسناد مر معنا وشرحناه في البيقونية، وقلنا بأنه تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. أنا الآن معكم جالست الشيخ مقبل وسمعت منه، فآتي وأروي لكم حكاية لم أسمعها منه، وأقول لكم عن الشيخ مقبل قال كذا وكذا، فأرويها لكم بصيغة ليس فيها التصريح حوب السماع، فلا أقول حدثنا لأننا لم أسمع هذه الحكاية، لكنني في الأصل أنا من تلاميذه سمعت منه، لكن هذه الحكاية التي أرويها لكم الآن لم أسمعها منه، فأرويها لكم بصيغة عن، أو أن الشيخ مقبل قال كذا وكذا، تمام؟ فماذا تظنون أنتم في مثل هذه الحالة؟ أنني سمعت هذه القصة منه مباشرة فرويتها لكم بصيغة موهمة للسماع وليست صريحة، هذا يسمى تدليسا، هذا يسمى تدليسا. أنا سمعت أصلا من الشيخ، فعندما أحدثكم الحكاية بصيغة موهمة السماع مباشرة تظنون أنني قد سمعت هذه الحكاية منه، لأنكم تعلمون أنني سمعت منه في الأصل، هذا يسمى التدليس الإسناد. هذه صورة من صوره، الصورة الأشهر. قال الراوي أن يروي عمن لقيه. أنا لقيت الشيخ مقبل رحمه الله وجالست، ما لم يسمعه منه، رويت عنه شيئا لم أسمعه منه، رويت لكم حكاية لم أسمعها من الشيخ. قال أو عمن عاصره ولم يلقه، هذه صورة ثانية. إذن إما أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، أو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه. كيف عاصره ولم يلقه؟ أنا عشت مع الشيخ الألباني رحمه الله في عصر واحد، تمام، ولكنني لم ألقه، ما التقيت به، ما اجتمعت وإياه في مكان واحد ولا سمعت منه مباشرة. فإذا حدثتكم عنه بحديث بصيغة موهمة للسماع وقلت لكم عن الشيخ الألباني رحمه الله قال كذا وكذا، أو أن الشيخ الألباني رحمه الله قال كذا وكذا، هذه عند ابن الصلاح أيضا تعتبر تدليسا. وضحت الصورة، الفرق بين الصورة، وضح الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى أنا مع الشيخ مقبل، الصورة الثانية أنا مع الشيخ الألباني، وهذه صور حقيقية. أنا سمعت من الشيخ مقبل رحمه الله وجالسته، ولكنني لم أسمع من الشيخ الألباني، ولكنني عاصرته، عشت معه في عصر واحد، عشت معه في عصر واحد. وإذا رويت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا رويت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكون قد رويت بصيغة موهمة للسماع كعن وأن، أكون قد رويت عن شخص لم أسمع منه أصلا ولم أعاصره أصلا. واضح الفرق بين الثلاث صور. الصورة، الصورة التي هي بيني وبين الشيخ مقبل، هذه تسمى تدليسا، لأني رويت عنه حديثا لم أسمعه منه بصيغة موهمة للسماع. الصورة التي بيني وبين الشيخ الألباني رحمه الله عاصرته وحكيت لكم عنه حكاية بصيغة عن أو أن الشيخ قال كذا وكذا، هذه الصورة من المرسل الخفي عند قوم، عند بعض العلماء يسمون هذه الصورة مرسل خفي، والبعض الآخر يسميها تدليسا. ابن الصلاح يسميها تدليس وأدخلها في تعريف التدليس. البزار، الحافظ البزار وابن القطان الفاسي والحافظ ابن حجر يقولون هذه ليست من التدليس، هذه ليست تدليسا، لأنه هو أصلا لم يسمع من هذا الشيخ، أنا أصلا ما سمعت من الشيخ الألباني رحمه الله، فلا ينبغي هذه أن تكون تدليسا. واحتجوا بماذا؟ احتجوا بأن العلماء قاطبة لم يعدوا رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم تدليسا. المخضرمون من هم؟ الذين عاشوا في عهد الجاهلية وعاشوا في عهد الإسلام، فعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوه، لم يسمعوا منه مباشرة، نفس الصورة التي معنا. فلم يسمها علماء الحديث هذه تدليسا، لم يدخلوها في التدليس، ولا وصفوا المخضرمين بالتدليس الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أن علماء الحديث يفرقون بين الصورتين. فإذا الرواية عن الشيخ الألباني رحمه الله بصيغة عن أو أن الشيخ قال كذا وكذا وأنا عاصرته عند ابن الصلاح تدليس، عند غيره كالحافظ ابن حجر وغيره تعتبر مرسلا خفيا. هذا هو المرسل الخفي. أما رواية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بصيغة عن أو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كذا وكذا، هذه تسمى منقطعة، رواية منقطعة. وعند قوم تسمى مرسلة أيضا كما تقدم معنا. هذا الفرق بين المرسل بين المنقطع والمرسل الخفي والتدليس. المنقطع ويسميه بعضهم المرسل أيضا والمرسل الخفي والمدلس. هذا الفرق بين الصور الثلاث. بعض العلماء لا يفرق بين التدليس والمرسل الخفي ويجعلها بمعنى واحد كله يسميه تدليسا، والبعض يفرق. فالآن ابن الصلاح معنا لا يفرق، فجعل التدليس له صورتين. الصورة الأولى أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع. الصورة الثانية أن يروي عن شيخ لم يسمع منه أصلا ولكنه عاصره أن يروي عنه بصيغة تحتمل السماع، فهذه أيضا عند ابن الصلاح تعتبر تدليسا، ولكن عند بعض العلماء وهو الراجح أنها من المرسل الخفي وليست من التدليس. قال رحمه الله: ومن الأول، يعني من مثال الصورة الأولى رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. انظر كم أسقط اثنين، عبد الرزاق ومعمر، وسفيان بن عيينة أصلا سمع من الزهري، لذلك عندما قال سفيان بن عيينة قال الزهري يوهم الذين أمامه بأنه قد سمع من الزهري، لكن عندما سألوه قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر، فتبين أنه قد دلسه. هذه صورة التدليس الحقيقية، لأن سفيان بن عيينة سمع من الزهري في الأصل، لكن هذه الرواية لم يسمعها من الزهري، سمعها بواسطة اثنين عبد الرزاق ومعمر، فدلس هذه الرواية. والمدلس لا يقبل خبره إلا إذا صرح بالتحديث كما سيأتي. قال رحمه الله: وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وهو حقيقة مذموم، لكن لا يعتبر جارحا لصاحبه. وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر، لأن يعني الزنا أمره أعظم بكثير، فحملوا هذا من الشعبة على المبالغة. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. هذا قول شعبة نقله الشافعي عن شعبة رحمه الله. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، لكن هذا غير معمول به، الصحيح أنه لا يجرح، لأنه هو ما فعل هذا إلا بتأويل، لأنه هو في نفسه عدل يكون. وإن أتى بلفظ الاتصال، أي وإن قال حدثنا أخبرنا، مع ذلك ردوه وجرحوا روايته واعتبروه ليس عدلا، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، تركوا حديثه مطلقا، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. الذي نص عليه الشافعي هو أن التدليس يثبت على الراوي من مرة واحدة، وإلا فالشافعي مذهبه رحمه الله نص على قبول رواية المدلس إذا صرح بالتحديث، نص على ذلك في الرسالة، فهو لا يقول بقول هؤلاء الذين ردوا رواية المدلس مطلقا، ولكنه يقول بأن من دلس مرة واحدة فقد ثبتت عليه تهمة التدليس. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل ما بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. هذا هو الصحيح، وعليه عمل أكثر علماء الحديث. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال، يعني أعلم في شأن التدليس أنه نوع من الانقطاع، لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله فيرد من أجله، والله أعلم. يعني كل ما في الأمر أن التدليس نوع من أنواع الانقطاع، فلا يحتاج إلى أن نرده مطلقا، بل نقبله كما قال ابن الصلاح رحمه الله، نقبله إذا صرح صاحبه بالسمع، إذا صرح صاحبه بالسمع وقال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو أنبأنا قبلنا منه. من ثبتت عليه تهمة التدليس لا يقبل منه حتى يصرح بالتحديث. أما من لم يصرح بالتحديث وقد ثبت عليه أنه مدلس فلا يقبل تحديثه، فلا يقبل حديثه. قال ابن حجر رحمه الله تفصيل جيد في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، له تقسيم جيد وتفصيل ماتع في كتابه ذاك، فمن شاء فليراجعه. ننتهي بها إلى هنا ونكتفي بهذا القدر، فقد أذن العشاء عندنا. نعم، من كان عنده سؤال فليتفضل قبل أن ننهي. نعم.